السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيعني أول ما أبدأ به أن أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن لفراقكم يا من متم الليلة الماضية لمحزنون. هذه ليلة حزينة مرت ببلادنا أمس ولا زالت مستمرة إلى اليوم في أثارها، وكما تعودنا دوما لا ينبغي أبدا أن نكون بمعزل عن أحداث أمتنا، فما كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم أبدا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو يتكلم في أمر ليس له علاقة بما يحدث من حوله. فيعني قبل أن أبدأ في خلق الليلة الذي كما تعودنا كل أسبوع نتكلم عن خلق من أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو خلق يعني متعلق بما يحدث أيضا، فنحن يعني نمر بمرحلة صار فيها الأمر ملتبسا على الناس، صار الناس يحاسبون الضحية ويتركون الجلاد، صار الناس يلبسون الجبن والخور ثوب الحكمة والفصاح، ويبدأ كل ما تحصل حاجة أول من يلوم وأول من يعاتب مبررا لنفسه تخاذله عن هذا الخلق الذي سنتناوله الليلة، خلق النصرة والشهامة والمروءة والشجاعة والإقدام الذي كان جليا في حياة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ناس يعني بتبرر أنه يعني فقير الحظ من هذا الخلق بهذه الطريقة الفجة المحزنة، يبقى كل اللي شغله وكل اللي يعني يبحث عنه ليبرر لنفسه تخاذله أن يتهم المظلوم أو الضحية التي يراها ويشهد إراقة دمها بعينه، ثم ينام قرير العين وقد اطمأن، أصل هم اللي غلطانين، هم إيه اللي ودهم هناك. دي أسهل كلمة تتقال الآن، رغم أن نحن في بلد وفي قانون يكفل حتى وإن اختلفت، حتى وإن لم تقتنع، حتى وإن كنت معارضا لكل ما يحدث، لكن القانون في هذه البلدة والدستور الذي هو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم يكفل حق الاعتصام ما دام سلميا، يكفل حق التظاهر والمطالبة بمطالب معينة حتى لو أنت مش مقتنع بيها، من حقك. يعني لا ينبغي للناس أن تفرض على بعضها البعض آراء، ممكن أنت مش مقتنع باللي بيحصل، مش موافق، مش عاجبك، انت شايف ان الوضع حلو والدنيا جميلة والحياة ماشية كويسة وملوش لازمة اللي بيتعمل، حقك، ما نقدرش نقولك ان هذا ليس حقك، لكن ان يحدث لمن يمارسون حقهم ايضا في التعبير عن الرأي بوسيلة سلمية ان يقتلوا بل يذبحوا كما رأينا ورأيت بنفسي لم يحكي لي احد، ثم لا تحرك ساكنا ولو حتى بنصرة، بدعاء، باعتراض، لمجرد أنك غير مقتنع بما يحدث أو أنت مش موافق على اللي بيعمله أو أنهم يتبعون شخصا لا توافق عليه، كما تسول للبعض أن يتكلموا الآن ويبدأوا يتجد كلام عن الاختلاف، وكلام ده احنا قلنا لهم، أصل هم عملوا كذا يوم كذا، أصل هم سووا كذا يوم كذا، هذا ليس وقته. ما حدث أمس مجزرة ومذبحة، وفي كل الأعراف والقوانين التي يسير عليها الناس المسألة دي لا تحق لأحد. لما نيجي امبارح نجد أناس يقول لك ما هم مدنيين في بعض، طب مدنيين جابوا قنابل غاز منين؟ قنابل الغاز دي بتتباع على أول الشارع في السوبر ماركت؟ سؤال لازم نسأله لنفسنا. مدنيين بيضربوا مدافع غاز، هذه الأمور لابد أن تحيك في الصدر وألا تمر مرور الكرام. نيجي بقى نقول لا، أصل التنانين ما هم يستهلوا، يعني يستهلوا، هل لو حتى افترضنا أنهم أخطأوا، هنفترض أن اللي هناك مخطئين فرضا جدليا، هل عقوبة خطئهم أن يقتلوا أو يذبحوا؟ وإن كانت هذه العقوبة من يمارسها؟ بتتمارس في الشارع بقينا في غابة، حد مش عاجبه موقف معين، انت ناس واقفة قدام الجمعية الشرعية معترضة على الخطيب، معترضة على المحاضر، معترضة على محمد علي، مش موافقين ان انا ادي درس في الجمعية، حقهم طالعين بيتكلموا بسلمية ومعترضين، نروح نموتهم نقتلهم لانهم مش عاجبهم اللي بيتكلم؟ كيف هذا؟ والأدهى من هذا وهو موضوع الليل، ان الذي لم يعجبه هذا ها استحل لنفسه أن يرضى بالدماء التي تراق والتي هي أعظم عند الله عز وجل حرمة من الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نظر إلى الكعبة فقال ما أعظم حرمتك. شوف إحنا كمسلمين بنعظم حرمة الكعبة إزاي، لما تروح كده أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا زيارة بيته الحرام، اللي راح عارف الإحساس ده، واللي ما راحش تجد في قلبه شوقا لبيت الله الحرام، تجد في قلبه يعني ميلا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، القلوب تهوي إلى البيت الحرام وتعظمه، يعني حتى اللي يروح هناك بيجد أن في مكة بيشعر بتعظيم وجلال، في المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بسكينة وباطمئنان وبهدوء، يعني في فرق بين مشاعر السكينة ومشاعر الإجلال والتعظيم، فتعظيم الكعبة أمر من تعظيم شعائر الله، قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن أعظم شعائر الله بيت الله الحرام. فالمسلم اللي قلبه سليم بيعظم الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ويقول ما أعظم حرمتك، فيردف بهذه الكلمة بعد أن ذكر الناس بعظمة حرمة الكعبة، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه بعدها، ولحرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدماء يا إخواني رخصت في هذا الزمان، بقت سهلة كده بتترمى على الأرض بتراق، الأرض تمتلئ بالدماء وتلاقي الناس مبسوطة وعادي ونايمة ومرتاحة، كيف حتى نحرم إخوانا لنا قتلوا شباب أبرياء، واحد في كلية طب مبارح ولا كذا، واحد في كلية طب وواحد في تاني يعني لسه ربنا رزقه بمولود من شهرين، شباب عادي خالص، لا هم بلطجية ولا هم حرامية ولا هم حاجة، ويراق دمهم ويقتلوا ويسيل مخهم على الطريق هكذا، والناس تقول لك لا أصل هم اللي يستاهلوا. يستاهلوا إيه؟ يستاهلوا يتقتلوا؟ ممكن يستاهلوا إن هم لو أنت شايف إن هم غلطانين يلاموا، يقولوا يا أخي بس خلاص بقى زودتوها، ممكن واحد يقول له كده، لكن أقتلك؟ أختلف معك أقتلك على طول؟ هذا ما وصل إليه حالنا، هذا ما وصل إليه حال المسلمين اليوم، إن إحنا نختلف نموت بعض. إن لله وإن إليه راجعون. والأدهى كما أقول ليس من قتل، فمن قتل هو عند الله عز وجل معلوم الحكم، كلنا يعلم ده، خلاص هجيب له سبيل منين؟ ده رجل استحل دماء المسلمين، فتح عليهم الرشاشات امبارح، الرشاشات كده، وإخواني والله الذي أثق في دينهم هم من أقسموا لي، رشاشات كده بتتفتح على الناس، فاستحلوا هذا، طيب دول ما خلاص حكمهم معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه الإمام مسلم في صحيحه، خلاص حكم معروف. لكن ماذا نفعل في من خارت قواهم وتناسوا أخلاق رسولهم صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الصحيح انصر أخاك ظالما أو مظلوما، اللي اتقتل امبارح ده مظلوم ولا ظالم؟ سؤال لازم نسأله لنفسنا. بعض وسائل الإعلام بتصور ان هم راحوا يقتحموا وزارة الدفاع، كذب، وانا اشهد الله عز وجل على ان هذا كذب، انا رحت هناك بنفسي وشفت ناس واقفة قدام جامعة عين شمس بعيد مئات الامتار عن وزارة الدفاع، واقف بيعترض بسلمية. يبقى لما يقتل وهو يطالب بشيء يراه حقا، بيقول يا احنا مش عايزين المادة 28، احنا مش عايزين اللجنة التي اهانت مجلس الشعب المنتخب، مجلس الشعب المنتخب عمل قرار او قانون ان هو أعضاء النظام السابق اللي قمنا عليه بثورة ما يدخلوش الانتخابات، وطبق القانون ده بشروطه على أحمد شفيق كما تعلموا، رئيس وزراء المخلوع ورئيس وزراء معركة شبه المعركة اللي حصلت امبارح، كان بيسموها معركة الجمل في 2 فبراير 2011. حصل إن هذا الرجل انطبق عليه القانون، انطبق عليه هذا القانون، وقانون اتنشر واتوافق عليه، والمجلس العسكري قال لا نوديه المحكمة الدستورية مش عاجبنا، المحكمة الدستورية قالت لا لا مش اختصاصنا، وافق عليه، فحصل موافقة ونشر في الجريدة الرسمية وتم استبعاد الرجل. وفجأة من غير سابق انذار، لا احنا مش عاجبنا الكلام ده، ده قانون مجلس الشعب اللي الشعب اختاره، قال قانون ان الراجل ده ما يدخلش الانتخابات. ورغم ذلك بكل بساطة أهانوا هذا القانون وأهانوا هذا القرار وأهانوا إرادة الشعب الذي انتخب هذا المجلس. وبعدين ناس طلع بتقول الكلام ده غلط، هذه لجنة جائرة مسيسة، احنا مش موافقين ان يحدث اختيار بهذه اللجنة المشكوك فيها، بيطالب بحاجة هو شايفها صح، انت مختلف معاه انت حر براحتك، لكن هو بيطالب بحاجة بكل سلمية يقتل، مظلوم ولا ظالم؟ مظلوم ولا ظالم؟ هل هناك من يقول أن رجلا يقتل لأنه يقول أنا مش عاجبني اللجنة المزورة، مش عاجبني اللجنة المسيسة، مش عاجبني اللجنة لا تحترم القانون، بيقول رأيه؟ إمتى يبقى ظالم؟ لو قال رأيه ده بطريقة خاطئة، لو مسك هو كمان مدفع رشاش وراح ضرب وتحولت لغاب، لكنه لم يفعل هذا، هو بيقول رأيه بسلمية، الناس دخلوا عليه قتلوه. يبقى أنت أين تذهب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ الظالم عارفين هنرد عن ظلمه، طب المظلوم ننصره؟ إن إحنا نقعد نتريق عليه؟ إن إحنا نقول ما هو يستاهل؟ إيه اللي وده هناك؟ ما هو يقتل؟ أين هذا من خلق النصرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البيهقي بإسناد حسنه أهل العلم، قال صلى الله عليه وسلم من نصر أخاه المسلم وهو يستطيع ذلك نصره الله في الدنيا والآخرة، نصره الله في الدنيا والآخرة، كيف نريد أن ينصرنا الله عز وجل ونحن ننصر المسلم؟ وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر أخاه في موطن ينتقص فيه من عرض، ده مش بس دمه بقى، ده عرضه، وكل المسلم على المسلم كما تعلمون ايه، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالنبي بيقول المسلم ينتقص من عرضه في موطن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر أخاه في موطن ينتقص فيه من عرضه أو تنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. تبقى كده بتتمنى على الله عز وجل أنه هو ينصرك في موطن أنت بقى اللي مستضعف، أنت بقى اللي مظلوم. أسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من الظلم. تيجي كده كلنا ممكن نتعرض لموقف نظلم فيه، واحد يظلمك، واحد ياخد حقك، واحد يعتدي عليك، تبقى بتتمنى أن حد ينصرك، فتلاقي نفسك لما نصرت المظلوم في يوم ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، ويكمل الحديث وما من امرئ مسلم يخذل أخاه. يخذل أخاه دي مش شرط أنه يروح يقاتل معاه، لكن على الأقل ينصره بالكلمة، باللفظ، بالدعاء، يعني الاعتراض وإظهار قضيته ومناشدة من بيدهم القرار، توقفوا افعلوا شيئا، يعمل أي حاجة يستطيع أن يفعلها. إن شاء الله حتى كما أقول لحضراتكم بالدعاء بالتعاطف، لكن صرنا في وقت حتى التعاطف قل. لا ده حتى يا أخي يرغوره خلينا نخلص، في ناس والله بتقول كده، والله العظيم ما بتهم حد بالباطل، والله في ناس بتقول كده يغوروا خلاص قرفنا منهم، يموتوا يعني؟ انت قرفت منهم ليتقتلوا؟ ما هذا، ما هذا الفكر؟ قال صلى الله عليه وسلم وما من امرئ مسلم يخذل أخاه أو يخذل مسلما، في رواية يخذل مسلما، في موطن ينتقص فيه من عرضه أو تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. خذله الله في موطن هو يبقى يتمنى أن حد ينصره كده فيخذل ولا يجد تعاطفا ولا يجد حتى دعوة صالحة بظهر الغيب. حديث صحيح أيضا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه المسلم بظاهر الغيب. يعني مش شرط النصرة تكون ان انت تشيل سلاح وتروح تحارب، لا، ليس شرطا. حديث صحيح حسنه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بظهر الغيب. تدعي كده: يا رب احقن دماء إخواننا، يا رب احفظهم، يا رب نجيهم مما هم فيه. تدعي كده من قلبك، ده بظهر الغيب وانت مش شايفهم او مش موجود معهم، بس تنصرهم بالغيب. من نصر أخاه بظهر الغيب وهو يستطيع ذلك نصره الله في الدنيا والآخرة، زي الحديث اللي فات. حديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها هذا الخلق العظيم الذي يتلخص في قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، وفي رواية صحيحة: ولا يحقره ولا يخذله. لا يحقره، ما تحتقرهمش، ما تقولش خلاص غاروا في 60 داهية، لا، ما تحتقرش. هو ممكن يكون مختلف معاك، وكما قال الشافعي رحمه الله: رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري، أنا بعتبره بدام غيري مش أنا اللي خدته خلاص هو خطأ، بس إيه، يحتمل الصواب. ودي مسائل سياسية أنا مش عايز أفصل فيها، ده محاضرة دينية يعني مش عايز أفصل في التفاصيل القانونية، لكن مسائل تقبل الأخذ والرد، تقبل الرأي والرأي الآخر، فما تخليش رأي مخالف لرأيك يجعلك تحقر أخا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحقره ولا يخذله. إن الأخوة الإيمانية مقدمة والمشهد واضح في معتدي ومعتدى عليه. معتدي واضح الاعتداء، واضح القسوة، واضح الشراسة، ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وفي واحد بيعتدى عليه وبيراق دمه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معاهدا لقريش، كان معاهد وبعدين كان في داخل في ضمن المعاهدة زي ما انتم عارفين في صلح الحديبية كان في داخل قبائل في المعاهدة دي انها في حمى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني محدش قريش ما تعتديش عليهم، زي قبيلة بني كعب. قبيلة بني كعب كانت في حمى النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتدوا عليها، تم الاعتداء مش على المدينة ولا على المسلمين، ده على قبيلة معاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم جاية في حمى النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب. شوف الكلمة، لا نصرني، وفي رواية: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. وهذا الحديث رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناده يرقى للحسن. شوف الكلمة: لا نصرت إن لم أنصر بني كعب. أنت عارف إيه اللي حصل بعدها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرك الجيش الذي فتح به مكة. يعني مكة فتحت بسبب هذا الخلق، المروءة والنجدة والنصرة، خلق غاب إلا عمن رحمهم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لبني كعب المعاهدين تحرك بجيش وبشجاعة وبإقدام. صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، خلق الشجاعة، مش يبرر خوف، لا أبدا. كان صلى الله عليه وسلم لا يهاب الموت، وكان يقول، اسمع الكلمة الجميلة، كان يقول: لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل، ولولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تغزو قط. مش جيش بقى، لا، سرية، ده لو في سرية بس طلعة تعمل مهمة صغيرة كده ورجعة ما عدش أطلع معاه. هذا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم. كلمنا اللقاء الماضي عن صبره على الأذى وعلى المشاق وعن اعتداء الناس عليه وكيف كان صبورا صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحق كان قويا، وكان لا يرضى بالذل ولا ينكس رأس. كان صلى الله عليه وسلم عزيزا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المنافقين ما يعرفوش المعاني دي، لأنهم تعودوا أن ينكسوا رؤوسهم، يبقى دائما مكسور كده مطاطي. اللي يتجوز أمه يقول له إيه يا عمه، في ناس ده لسان حالها، صح ولا لا؟ هو كده عايش حياته خلاص، متعود على الذل والانكسار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه العزة والكرامة، وكان من خلقه صلى الله عليه وسلم الشجاعة، لم يقبل ضيما ولا انكسارا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يعلم الأمة هذا، كان يعلم الأمة لما يقول كلمة زي دي قدام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لما يقول لهم لا نصرت إن لم أنصر بني كعب، يعني أنا ما استهلش إن أنا أنصر لو ما نصرتش المظلوم. ولما سمع عن حلف الفضول صلى الله عليه وسلم، عارفين حلف الفضول؟ إن هو كان إيه حلف الفضول ده؟ حلف عمل المشركين عشان إيه؟ عشان الخلق اللي أنا بتكلم عنه هذه الليلة، حلف لنصرة المظلوم، يشوفوا المظلوم فين ياخدوا له حقه، دول كفار مش مسلمين. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لو شهد هذا أو لو كان حاضرا في هذا الحلف لشهده، كان اعترف فيه مع أنه حلف كفار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة المبدأ، ما دام حاجة لنصرة مظلوم ولأخذ حق، إيه المانع؟ المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسمع استغاثة المرأة المسلمة حينما يعني كشف اليهودي سوءتها، قصة المعروفة، قصة يهود بني القينقاع. النبي أقام حرب على بني القينقاع عشان عرض امرأة مسلمة، عرض امرأة مسلمة ما قتلتش ولا ذبحت ولا اغتصبت، ده هي بس ايه كشفت حرمات المسلمين. حصل ايه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقدام، اقدام. احنا النهاردة لما بنتدارس مثل هذا الخلق لابد ان نتعلم هذا المعنى، الشهامة والمروءة. لو دعيت اليه لاجبت، اجبت. ننصر الضعيف، ننصر المظلوم. النهاردة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يرون الظلم، مش شرط بقى في الأحداث اللي بتحصل دي، خلينا نعمم بقى الكلام كمان. ممكن تبقى رايح مثلا مصلحة من المصالح، رايح تقضي شيء مثلا في المصلحة ما، فتلاقي قدامك حد بيظلم، الموظف كده اتخانق مع واحد فما مشلوش مصلحته. مثال بيحصل، انا شفته بنفسي، واحد زعل فراح معطل مصالح الراجل اللي زعل منه واتخانق انت ليك مصلحه وعايز تخلص شغلانتك، لكن انت شايف دلوقتي مظلوم، شايف دلوقتي واحد بيؤذى. السؤال لو انت بتطبق هذا الخلق هتنصر هذا المظلوم؟ هتقول له يا اخي اتق الله، ايه اللي بتعمله ده؟ ممكن يوم قايل لك طب وانت كمان، يلا مانيش عامل لك المصلحه بتاعتك. في ناس تتخاف تقول لك يا عم خلينا اقضي حالي، وان كان لك عند ايه قول له يا ايه، ما احنا عارفين الطريقه اللي بتتقال. لكن لا، الذي تخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى. مش خلق النبي بس، ده خلق الانبياء. الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يمتازون بهذا الخلق، بالمروءه والشهامه والنصره. سيدنا موسى عليه السلام لما الفتاتين شافهم، وانا عايزك تتخيل الموقف، سيدنا موسى عليه السلام جاي من مصر، شوف بقى جاي حالته عامله ازاي، وجاي ايه يعني هربان من قتل، جايين هيقتلوه، ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. بعدها فخرج منها ايه خائفا يترقب، دخل على اهل قريه فوجد ايه يعني أهل بئر جايين يسقوا، ولقى بنتين فتاتين تزودان مش عارفين يسقوا، عمالين يزقوهم، ما انتوش دلوقتي ما نبقى نجيب المية بتاعتنا، جايين ضعفاء مش عارفين يعملوا كل ما يجي دورهم يبعدوهم. حط نفسك بقى مكانه، انت جاي غريب ومحتاج لأهل القرية دي، ممكن يشغلوك شغلانة، يطعموك، يقاووك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أتعلم، لأن نبي الله موسى صلوات الله عليه وعلى نبينا، لما لقى المشهد ده سيدنا موسى ولقى الفتاتين تزودان ما فكرش على طول، فسقى لهما، دخل على طول ايه فسقى لهما. وانتوا عارفين سيدنا موسى عليه السلام كان قويا، كان ذا بأس، فدخل على طول سقى لهما. شوف يعني قصاد الرعاء دول كلهم اللي كانوا بيمنعوا الفتاتين لعلهم بهذا الموقف ايه يقولوا له خلاص بقى مالكش حاجة عندنا، زعلهم كده. لكنه لم يحسب هذه الحسابات، هما عمل ايه؟ نصر المظلوم، مروءة وشجاعة. دخل موسى عليه السلام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما جاش بقى ده أنا عملت وسويت، لا، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما حصل كده الله عز وجل فتح له بهذا الخلق الشريف. جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى خلاص بقى هياخد كمان وظيفة ومال، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، كمان 8 سنين عقد، فإن أتممت 10 فمن عندك. شوف كل حاجة اتحلت إزاي، رغم إنه هو لو كان فكر ساعتها لك يا عم خليك ماشي جنب الحيط، ما وصل الجماعة دول هيزعلوا مني كده، وأنا محتاج إن أنا يعني بعلاقتي بهم كويسة، الرعاء دول جايز يشغلوني معاهم. لكن لا، موسى عليه السلام تقدم وسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال لله سبحانه وتعالى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يوسف عليه السلام قوم سجنوه وعملوا فيه وسووا زي ما أنتم عارفين واتهموه في عرضه، ورغم ذلك حينما احتاجوا إليه، حينما جاءوه ليفسر لهم رؤيا الملك، عمل إيه؟ هل قال لا بقى نصفي حسابات؟ يقول لا، أصل دول قوم أنا مختلف معاهم، يغوروا خليهم يجوعوا مقابل اللي حصل منهم في حقي، عمل كده؟ أبدا. قال تزرعون 7 سنين دأبا. طب خلاص دي الرؤية، تلاقي الكلمة اللي بعدها إيه؟ فما حصدتم فإيه؟ فذروه في سنبله. ده فعل إيه؟ فعل أمر، فذروه في سنبله يعني خزنوه عشان هتستعملوه بعد كده. طب ما هو كان ممكن حتى لو هو عايز ما يفسر الرؤية وخلاص، لكن شوف الشهامة، شوف المروءة، تجد يوسف عليه السلام يدلهم على الحل. ده أنا مش بس هقول لكم تأويل الرؤية، ده أنا كمان هدلكم كيف تخرجون من المجاعة. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا. وبيبدأ بقى يديهم خطة، خطة إيه دي؟ خطة يعني 5 عشرية. 7 سنين هتعملوا كذا وهتحوشوا بقى إيه؟ يعني الزراعة دي في مية وفي كل حاجة، تحوشوا بقى الحب اللي هتزرعوا بيه بعد كده عشان تلاقوا حاجة تزرعوا بيها. ها؟ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن. خلاص انتوا حوشتوا بقى ها الغلال عشان تاكلوا في 7 سنين اللي فيهم مجاعة، ولكن قال بعدها ايه؟ الا قليلا مما تحصنون. خلوا شوية عشان تعرفوا تزرعوا بعد كده، تخلصوا كده وبعد كده يجي الماء ما تلاقوش حاجة تزرعوا بيها. وبعدين قال لهم كمان عام زيادة ما جاش في الرؤية. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خطة مش 5 بقى زي ما بيقولوا في الحكومات، لا، خطة 5 عشرية. ليه؟ مروءة، خلق. انا مش بشوف الحاجة عشان فلان صاحبي ولا حبيبي ولا موافقني ولا مذهبه على مذهبي ولا طريقته على طريقتي ولا جماعته هي جماعتي، كل ده مش معتبر عند يوسف عليه السلام. امال ايه اللي معتبر؟ معتبر انه بيساعد الناس، ينصر، مروءة وشهامة لله سبحانه وتعالى. فتتعلم من الأنبياء هذا الخلق العظيم، تتعلم من الصالحين. مؤمن آل فرعون تجده يسمع الائتمار أو التآمر على موسى عليه السلام ما يستناش، يلاقي ده هو كمان ده راجل إيه، ده هيخسر كتير، ده من الأسرة الحاكمة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، من العيلة المالكة، من آل فرعون، يعني قاعد معهم في القصر وبيسمع الكلام اللي بيقولوه، ولو مصالح، لو مصالح مع فرعون والأسرة الحاكمة في مصر، يوم يسمع أنهم عايزين يقتلوا موسى عليه السلام، فيوم قايل إيه، كان يكتم إيمانه، لكن في اللحظة دي، في لحظة المروءة، في لحظة النصرة، في لحظة الإقدام، في لحظة الشجاعة، لم يسكت. هو ما حاربش، ما بقولكش روح حارب، لكن بلسانه نصر، باللسان قال كلمة حق في وجه سلطان جائر. قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ في الأعراف الأرضية إن موسى عليه السلام كان بيخالف قانون مصر، لأن قانون مصر في الوقت ده إن فرعون هو الإله، ما علمت لكم من إله غيري، لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قانونه لو عبدت غير فرعون هتتسجن. ففي الوقت ده كان القانون ضد اللي بيعمله موسى، ورغم ذلك لأن موسى كان على الحق في هذا الوقت، قام معه مؤمن آل فرعون، قال كلمة حق. ومن أجمل، من أجمل المقاطع في القرآن الكريم، كم آية كده ورا بعض تقرأهم تحس إن قلبك يتحرك، ما هذه القوة في الحق، ما هذه الشجاعة. في الآخر يقول لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هو مش عارف، مش قادر يعمل حاجة، كان ضعيف، لكن قلبه كان قويا ولسانه كان قويا في الحق، فنصر لله سبحانه وتعالى وقال كلمة حق في وجه سلطان جائر. تلاقي موقف تاني، القرآن مليان مواقف من دي يا أخوانا. مؤمن آل ياسين اللي كان يقال ان اسمه حبيب النجار، في بعض الاثار ان اسمه حبيب النجار، لما قام وجاء من اقصى المدينه، ده جاي من بعيد، يعني هو ما شهدش ما يفعل في انبياء الله، اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، ثلاث انبياء بيكذبوا، راح جاي من بعيد، تكلف المشقه، لماذا؟ لينصر مظلوما وليجهر بكلمه حق. قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة. إيه الآيات حافظينها كلنا من سورة ياسين، تعلمنا إيه؟ تعلمنا الشجاعة والإقدام والقوة في الحق، أن يقول إنسان حق ولا يخشى لومة لائم، وأن ينصر الحق ولو كان على نفسه. من القصص العجيبة جدا في حياة السلف رحمهم الله قصة رجل من التابعين يقال له إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي ده شخصية عجيبة جدا، كان له صديق من سادات التابعين أيضا من كبار علماء السلف رحمهم الله، الإمام إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين. إبراهيم النخعي كان بيخالف الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف كما تعلمون ظالم، سيفه يسبق لسانه، هيسأل على حد يبقى هيقتله، بعت الجنود يجيبوا حد خلاص هلك. فجي إبراهيم التيمي واقف في نفس المدينة، فجاء لقى جنود الحجاج قادمين يسألون عن إبراهيم. لما تطلق كلمة إبراهيم في المدينة الأشهر مين؟ إبراهيم النخعي. لو قلت كده زي ما نقول كده مثلا في المنصورة الشيخ حسان، في ناس كتير اسمهم حسان، محمد حسان، أحمد حسان، أي حد اسمه حاجة حسان، لكن لما تطلقها كده يبقى أصدق على مين؟ معروف الشيخ محمد حسان الله يحفظه، يبقى أنت كده أطلقت الكلمة. فجاء الجند قالوا أين إبراهيم؟ معروف قصدهم على مين؟ إبراهيم النخعي. فكان أن قال لهم إبراهيم التيمي رحمة الله عليه أنا إبراهيم، وهو فعلا إبراهيم، بس إبراهيم إيه؟ التيمي. تخيل حاجات دي. أنا مرة كتبت مقالة في المعنى ده، ناس اعترضت إزاي أنت بتقول خرافات؟ والله إخواني آثار صحيحة، هذه كانت معاني مستقرة، صحيح دلوقتي بقت كأنها حاجات أعجيب وأساطير، لكن كانت معاني موجودة وفي منها كتير. لو عدنا نحكي البكرة هقول لكم حاجات من دي. قام إبراهيم التيمي ليفدي أخاه، ليفدي أخاه. طب ما احنا شفناها في موقف عبد الله بن حذافة السهمي، ما استغربتوش ليه لما يعني قال له ملك الروم أعطيك ما تشاء وتقبل رأسي، قال له لا وتطلق إخواني أنا مش مهم. هذا معنى مستقر. المهم نرجع لإبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي رحمه الله قال لهم أنا إبراهيم. أخذوه طبعا أيامها بقى ما كانش فيه وسائل إعلام ولا حاجة، مش عارفين الأشكال، مش عارفين، ما فيش صور، فأخذوه قال لك إبراهيم إبراهيم تعال، وراحوا واخدينه وحفروا له في الأرض وصلبوه في الشمس أياما يعاني من العذاب. علمت أمه فجاءته قالت يا إبراهيم دلهم على النخعي لهم مكانه سوف تهلك. قال والله ما أحب أن أسلم أخي قط وإن هلكت. أنا سلم لهم أخويا يقتلوا، أنا أخذل أخي. تخيل مات إبراهيم التيمي في هذا العذاب. يقال أن أمه لم تعرفه من شدة ما تغير شكله من شدة العذاب، رحمة الله عليه وعلى سلفنا الصالح الكرام. هذه المعاني أين هي الآن؟ أين هي في تفكيرنا؟ ده احنا بنبخل حتى ننصر إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، حتى في مصر، بدعوة صالحة، بكلمة حق، يعني إظهار أن هؤلاء لا يستحقوا ما يحدث لهم، لا يستحقوا هذا العذاب. هؤلاء سلفنا الصالح، وهذه أخلاق ديننا. ديننا فيه هذه الأخلاق التي يعني لو تأملناها لما كان هذا حالنا أبدا. يعني لما تلاقي واحد زي ذي القرنين في القرآن الكريم الله عز وجل ذكره، تلاقيه عمال يجوب الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، إيه اللي تعبه كده؟ رايح يعمل إيه؟ يعني إبراهيم ذو القرنين بيعمل كل الكلام ده ليه؟ طالع مشرق الأرض ومطلع الشمس ومغرب الشمس وبين السدين، بيعمل كل ده ليه؟ تلاقي في كل مكان يروحوا الناس عارفة هو بيعمل ده ليه، يروحوا له يقولوا له يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، نديك فلوس، نديك خراج وتساعدنا. قال ما مكنني فيه ربي خير، أنا عندي مش محتاج، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. الآيات سورة الكهف كلنا عارفينها ونقرأها كل جمعة. كل ده ذي القرنين عملوا نصرة، مروءة، ينصر المظلوم في مشارق الأرض ومغاربها. طب ما ممكن يضار في هذا، ما ممكن يأجوج ومأجوج دول يحاربوه، ما ممكن الذين ينصر المظلومين عليهم، ما ممكن يتهجموا عليه. لم يفكر في كل هذا، مش زي النهاردة الكل بيفكر يعاقب المظلوم ازاي، ايه اللي وداهم، ايه اللي عمل، ايه اللي سوى، ايه اللي خلاهم يعملوا. انت ما تسألش دلوقتي، انت الان في موقف نصرة، بعد كده حاسب زي ما انت عايز، اسأل زي ما انت عايز. هكذا كان ذو القرنين. شوف لما جم قالوا له يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. شوف نشر العدل في الدنيا، دول ناس ما يعرفهمش، لكن خلاص في مبدأ بيدافع عنه، ينصر مبدأ، مش ينصر أشخاص ولا ينصر رجال ولا ينصر مجرد كلمة، لا ينصر مبدأ مهما كان الشخص متفق بقى مختلف معاه. لا، الله عز وجل شرع لنا ذروة سنام الدين. اللي هو ايه ذروة سنام الدين؟ جهاد في سبيل الله. كان من ضمن أسباب الجهاد، ربنا احنا عارفين الجهاد دايما في سبيل الله في سبيل نصرة الحق، لكن في سورة النساء ربنا قال ايه؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يعني جعل الله سبحانه وتعالى في سورة النساء اللي كنا لسه بنقرأ بها بمطلعها في المغرب، جعل الله سبحانه وتعالى سببا للقتال أن ينصر المظلوم، أن ينصر المستضعف. النهاردة بنجد للأسف كما أقول لحضراتكم هذا الخلق صار يعني إلى حد ما يعني في مبرر للتخاذل، مش عايز أقول الجبن الذي كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس حتى بتجبن أن تقول الحق، مش قادر يقول كلمة حق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. مش كان بيتعوذ؟ حنا حافظين الأحاديث بنقولها في أذكار الصباح والمساء، وأعوذ بك من الجبن والبخل، يتعوذ من هذا. ولذلك لما كان يتعوذ صلى الله عليه وسلم من هذا بتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، كان خلقه، الصحابة كانوا يضحكوا عن شجاعته دي. نشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب مثلا، شوف موقف مثلا يحكيه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول ايه؟ شوف كده عشان تعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان يقول: كنا اذا احمر البأس نتقي به، الشجاع منا من يحاذيه. وهذا حديث رواه مسلم. عارف يعني احمر البأس؟ يعني خلاص وصلت المعركة لأشدها، بقت خلاص الدنيا بقت حمراء من كتر الدم. الصحابة بيقولوا ايه؟ كنا نتقي به، نخليه هو قدامه احنا وراه. تخيل من شدة شجاعته، واشجع واحد فينا اللي كان يبقى في سوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حبيبك النبي عليه وعلى النبي افضل الصلاة والسلام. سيدنا علي بن ابي طالب في رواية عنه: وما ادراك ما علي. حيدرة، حيدرة الشجاع المهيب البطل، قاتل مرحبة بطل اليهود، وقاتل عمرو بن عبد ود اللي كان العرب يخوفوا بيه العيال الصغيرين. عمرو بن عبد ود ده يجي الأم كده تخوف ابنها، أجيب لك عمرو بن عبد ود. سيدنا علي قتلهما بقوة وشجاعة وإقدام، معروف بشجاعته. هو بيقول في رواية شبه الرواية اللي فاتت، بيقول إيه؟ كنا يوم بدر نتقي ونلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. شفت الخلق ده في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناس كتير مش عارفة أنه ده من أخلاق النبي. متخيلين النبي؟ أنتم عارفين أحاديث كثيرة، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وهنتكلم عن خلق الحياء. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا رقيقا بكاء، لكن حين البأس اهو. شوف كلمة سيدنا علي اللي بيشهد له واحد من أشجع، مش هقول بس من أشجع المسلمين، من أشجع العرب، من أشجع الناس. كانوا بيضحكوا عن شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن لما يجي يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ كنا يوم بدر نتقي، إحنا وأنا منهم، يقول كده، نتقي برسول الله ونلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. قال القاضي عياض رحمه الله: ما من شجاع إلا أحصيت له فرة وحفظت عنه جولة، وكم من موقف فر فيه الكمات والأبطال وهو ثابت لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم. كل الأبطال تلاقي في مرة كده ينخ فمرة يفر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظت عنه فرة ولا أحصيت له جولة. إن هو كده مشي ده في غزوة أحد سيدنا سعد بن أبي وقاص بيشهد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه مش الأذن بعد كده طب حاطين ده الشيخ طيب في غزوة أحد شهد سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال لما جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفين في غزوة أحد في ناس تراجعت في ناس قالت خلاص الموضوع انتهى وفي ناس مشيت فقال بيشهد بقى بيقول إيه لما جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الجولة يوم أحد قلت أزود عن نفسي فإما أن أستشهد وإما أن أنجو قلت مش ههرب خلاص هقاتل يا إما أستشهد يا إما أنجو وألتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر النبي مات فإذا برجل مخمر وجهه ما أدري من هو يقاتل المشركين وحده اسمع الكلمة دي عن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وحده وبيني وبينه المقداد فإذا به ينادي علي المقداد بقى بينادي على سعد يقول له يا سعد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك فيسرع إليه سعد فيقاتل سويا. النبي يوم أحد كان في لحظة عليه مخمر وجهه بيقتل لوحده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد فذكرنا طرفا من مشاهد شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الذي يحتاج المسلمون إلى تذكره وإلى تعلم مبادئه مبادئه. النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا مقداما زي ما شفنا وصف سيدنا سعد يوم أحد بعد أن جال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجدته أو فجدت رجلا مخمرا وجهه ما أدري من هو مش عارف مين هو يقاتل المشركين وحده وبيني وبينه المقداد رضي الله تعالى عنه فإذا به ينادي علي ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك يا سعد. فجاء سعد كما تعلمون وبعد أن ازدادت الإصابات بالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس والله عز وجل ذكر ذلك لما قال والرسول يدعوكم في أخراكم. ودي نقطة لما كنا بنشرح سورة آل عمران كلمنا عنها قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلن عن نفسه لما ينادي بأعلى صوته أول من سيعود إليه مين الأقرب ساعتها ما المسلمين دلوقتي بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم الأقرب له كان ساعتها في الوقت ده المشركين أول من سيعود إذا أعلن عن نفسه وعن مكانه المسلمين ولا المشركين المشركين. وهذا ما حدث مشركون هم من تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حوله في هذا الوقت إلا رجلين من المهاجرين وسبعة من الأنصار وفي بعض الروايات تسعة سبعة من الأنصار قتلوا عن آخره وما عادش فضل لسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما. من شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراح في هذا اليوم سيدنا طلحة بقى شايله في إيد أو ماسكه بإيد سنده والإيد الثانية بيقاتل بها أصيب طلحة في هذا اليوم 32 طعنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم كله لطلحة أوجب طلحة يعني أوجب الجنة من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي فلينظر إلى طلحة خلاص خد درجة الشهادة وهو لسه عايش ليه بهذه الشجاعة والإقدام. ويوم حنين عارفين يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين كان يوما حصل في بدايته زي ما أنتم عارفين المسلمين ما يعني يكاد أن يقضى عليه بعدما أعجبتهم كثرتهم فكادوا أن يهزموا حصل إيه العباس بيقول في هذا اليوم، خلي بالك بقى، يوم حنين العباس بيقول ولا المسلمون، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا المسلمون يومئذ مدبرين، لم يبق إلا بضعة عشر نفر. اسمع بقى حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه. قال العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته، يركض بغلته قبل الكفار، والعباس يمسك بها لئلا تتفلت، يقول على بغلته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. شوف كلمة يرقد بغلته دي، يعني مقبل، بيجيبها ناحية المشركين بقوة، يريد أن يلحق بهم. ويوم في اليوم ده ينادي يقول للعباس قل على صوت، صوت العباس كان أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين أصحاب السمرة، أين أصحاب بيعة العقبة، أين أصحاب البقرة وآل عمران، أين أصحاب الأنفال. بدأ يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وقوة في هذا اليوم لكي يأتوا إليه ويرجعوا عن هذه هذا الذي حدث في هذا اليوم من إعجاب بالكثرة، إذ أعجبتكم كثرتكم. مواقف كثيرة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. والشجاعة يا إخواني ليست فقط في القتال، كما قلت من أول المحاضرة، ابن حزم له تعريف جميل للشجاعة، ابن حزم الأندلسي رحمه الله، اسمع كده وتعلم التعريف ده. يقول عن الشجاعة: هي بذل النفس للزود عن الدين والعرض والمضطهد المستجير المظلوم. تاني، الشجاعة هي بذل النفس للزود عن الدين أو العرض أو المضطهد أو المستجير اللي بيستجيرك المظلوم. ومن هضم ظلما في المال والعرض وساند سبل الحق قل من يعارض ذلك أو كثر. شوف كأنه معانا رحمه الله، يعني ابن حزم تعريف شامل، يقول إيه؟ للزود عن الدين شجاعة، يقول كلمة الحق ويقول الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف في الله لومة لائم. للزود عن الدين أو العرض أو المضطهد المظلوم المستجير اللي بيستجيرك حتى لو كان مشرك. ربنا بيقول ايه؟ وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة، تأمنه تنصره لانه استجارك، خلاص طلب منك النصرة. شوف المعنى الجميل. ومن هضم ظلما في المال او العرض وساند سبل الحق قل من يعارض ذلك او كفر. المناوي بيعرف الشجاعة تعريف آخر، بيقول إيه؟ هي الإقدام الاختياري على مخاوف نافعة في غير مبالاة. مخاوف نافعة، حاجة نافعة، لكن يقدم عليها الإنسان باختياره ولا يخاف، لا مبالاة، لا يبادي. فهذا كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم. لما كنت تشوف حال النبي صلى الله عليه وسلم في شجاعته، ما كانش بس في القتال، كان له مواقف كثيرة. يعني يوم كان في المدينة صلى الله عليه وسلم وسمع الناس صوتا شديدا، مش عارفين ده صوت ايه، صوت كده كأن يعني حصل انفجار مثلا او صوت ضخم جدا، واذا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما الناس بقى خرجت تشوف في ايه بعد شوية كده، الناس الاول خافت وارتعبت ثم خرجوا ينظروا، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلقاهم وهو قادم من خارج المدينة على فرس لأبي طلحة متقلدا سيفه قائلا: لن تراعوا لن تراعوا، أو لم تراعوا لم تراعوا، خلاص أنا اطمأنيت وما فيش حاجة. أنت متخيل مشهد ده إيه؟ الصحراء بالليل، صوت مرعب جدا كأن في حاجة عجيبة حصلت، الناس كلها خايفة، وبدأوا يتجمعوا يشوفوا إيه اللي بيحصل، طالعين مع بعض في وقت في فلاة في صحراء قد يكون هناك من الوحش من الذئاب من أي حاجة، الناس طالعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما فكرش على طول، خد سيفه، تقلد سيفه، أخذ فرس أبي طلحة اللي لقاها قدامه، طلع على طول جري خارج المدينة ينظر هل هناك خطر يتهدد أهل المدينة أم لا، ثم يرجع إليهم وهم لسه خارجين. لم تراعوا، خلاص اطمئنوا، لم تراعوا، حتى قيل أنها كانت فرسا غير مسرجة، يعني ما حطش حتى لجام عليها، طلع بيها وهي من غير لجام ولا أي حاجة، حتى يسارع في هذه الشجاعة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم لما قام له الأعرابي يرفع سيفه، يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله. سقط السيف من يد الأعرابي لما رأى من هذه الشجاعة وهذه القوة من النبي صلى الله عليه وسلم. فليسمع الناس هذا، أسمع مواقف هذه المواقف العظيمة التي يعني للأسف كما قلت لحضرتكم في أول اللقاء قلت في هذا اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أوصى أن تكون فينا وأن يكون خلق النصر والمروءة والشجاعة حق. ده النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأحاديث، حديث صحيح، قال وأوقال الصحابة وأوصانا بسبع، تشمية العاطس وإجابة الدعوة ونصرة المظلوم. ونصرة المظلوم ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الروم دول ما كانوش مسلمين زي ما انتم عارفين، قال خصال جميلة استحسنها، قال إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، مسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة. عمرو بن العاص فاتح مصر الشجاع المقدام بيقول إيه؟ وخامسة حسنة جميلة. قال الخصلة الخامسة بقى في الروم اللي عمرو بن العاص بينصح بها الأمة، يقول وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك، يسمحوش بالظلم ولا يخافوا أن يردوا الظالم عن ظلمه. هؤلاء الروم فما بالك بالمسلمين، المفروض يكونوا إيه؟ لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، وقال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل. الرجل اللي قام ده قتل، قتلوه النبي، قرنه مع سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، قال سيد الشهداء. فخلق النصرة والمروءة والشجاعة والإقدام كما ذكرت هو خلق الأنبياء، رأيناه في حياة يوسف عليه السلام، وفي حياة سليمان عليه السلام، في حياة ذي القرنين، مؤمن آل فرعون، حتى الصالحين اللي ما كانوش أنبياء، رأينا هذا الخلق وهذه النصرة وهذه الشجاعة. نحتاج أن نتدبر جيدا في هذه المعاني وأن نتأملها كما قلت في أول اللقاء، نرجع نسقط حتى وإن اختلفت مع من حلت بهم المصيبة أمس، مع من قتلوا أو ذبحوا أو اعتدي عليهم، اختلفت، ترى أن ما فعلوه غير صحيح، ترى أنهم وجودهم في هذا المكان غير مناسب، حقك أنك تختلف كما تشاء، لكن لا تحرمهم من نصرتك ولو بدعاء، لا تحرمهم من نصرتك ولو بكلمة حق تقولها، لا تحرمهم من نصرتك بحقرهم أو بخذلانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقره المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله. لا تخذلوا إخوانكم واذكروهم بدعاء حسن حتى أقل القليل تفعلوه لهم، وإن استطعتم أن تفعلوا أكثر فافعلوا. أسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين، وأن يقي بلادنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيانا على طاعته مقبلين غير مدبرين، قائمين بحق غير خائفين ولا متخاذلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.